السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم على عناوين وهواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق سأجيب عليها إن شاء الله، ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخ حمد طبعا بالأمس وعدته بأنني سأراجعه في مسألة الحديث الذي ذكره بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا في صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأخي الفاضل، بالنسبة لهذا الحديث، حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك للجهالة في إسناده، فالحديث ضعيف، بارك الله فيك. عندي الأخت رنا من العراق تقول بأن خالها أكل حق أمها وإخوانه، تقول يريد الحج. أنا أجبتها على السريع بالأمس لأن البرنامج في نهاياته ويلفظ أنفاسه الأخيرة، فقلت لها على يعني والدتك أن تسامح، لأنه يطلب المسامحة والعفو. الآن الخطاب والكلام متجه إلى الطرفين، بالنسبة لوالدتك وخوالك الباقين عليهم أن يسامحونه وأن يعفو عنه وأن يحللونه، لأنه ذاهب إلى شعيرة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. قال بعض أهل العلم: الحجة المبرورة هي التي ليس معها ذنب ولا خطيئة، يعني ما يقع الإنسان بذنب ولا خطيئة. وبعض العلماء يقول هي التي يعني الحجة المبرورة التي يأتي الحاج وليس في ذمته شيء من حقوق الناس، فيسامحونه ويغفرون له ويعفون عنه، هذا شيء جميل. كذلك هو عليه، بارك الله فيك وفيه وفيهم، أن يتقي الله وأن يخاف الله. الآن علم بأنه قد أكل حق إخوانه، عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله ويرد الحقوق إلى أصحابها. ما دام عنده القدرة رد الحقوق، وإذا ما عنده قدرة يعدهم، يقول إن شاء الله بإذن الله سأوفر لكم الحقوق. أم عائشة بارك الله فيها تقول هي تريد أن تذهب إلى الحج، تقول عندها ذهب، قام والدها وأخذ الذهب وقال: أنا سأعطي الحملة أو بعثة الحج المبلغ اللي تحجين منه. تقول أصر على ذلك وقال: هو في ذمتي. تقول: أنا ما أدري يعني بالنسبة لقيمة الذهب والمال اللي أخذه. يا أختي أم عائشة بارك الله فيك، في الغالب أن الوالد ينصح لولده سواء كان ذكرا أو أنثى، والوالد ما دام أنه وعدك بهذا وأخذ الذهب وأعطاك مبلغ، أو هو قيمة الذهب أخذه وأعطاه للبعثة أو سجل في البنك على أساس أنك تحجين هذه السنة، ففي ذمته يا أخت الفاضلة. وما أعتقد أن والد بيكذب عليك مثلا، فما دام أنه بهذه الصورة في ذمته. إن كان هناك نقص في المبلغ، يمكن الوالد الله العليم بأنه ما يريد أن تتفاجئين، قد يكون قيمة الذهب أقل من قيمة الحملة، حملة الحج والبعثة مثلا، فهو أراد أن يزيد لك في المبلغ وأنت ما تدرين، وقد يكون في زيادة، والزيادة حق له، هذا والد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. فطيبي نفسا يا أخت الفاضلة، طيبي نفسا، وهذا الزيادة حللي فيها الوالد، لأن الوالد حق له أن يأخذ من مال ولده بما لا يجحف في حقه. وما دام المسألة في عبادة، أعتقد بأن الوالد لن يظلمك يا أم عائشة. أم عائشة تقول: هل يجوز لي أن أتنقل بين الطواف والسعي من دون حذاء إذا كنت هناك؟ ما في بأس، تطوفين من دون حذاء وتسعين من دون حذاء، ولو لبست حذاء ما في بأس، أهم شيء لا تؤذين الناس ويكون الحذاء نظيف، يكون الحذاء نظيف. أما مثلا في عرفة وفي ميناء وفي مزدلفة لا، ما يصلح، لابد تلبسين لأن خطر على رجلك. وما عندنا في الشرع والله في عرفة وفي مزدلفة وفي منى الواحد يمشي حافي، ما عندنا أبد في هذا، بل الناس يلبسون ويركبون السيارات، وقديما كان يركبون الدواب. أما داخل الحرم في الطواف في السعي أنت مخيرة، أنت مخيرة، أهم شيء لا تؤذين الناس ولا يكون الحذاء فيه نجاسة. إذا تقول والله ما أبغى ألبس، الله يعينك، ما فيها بأس يا أخت الفاضلة. أم عائشة تسأل تقول يعني بالنسبة لي تقول: لما أحج هل لي أن أستعين بكتيب يشرح مناسك الحج مع كل ركن من أركان الحج؟ ما في بأس، ما في بأس، أنت اقرأي عن الحج وأنت في ليبيا وأنت في بلدك، وإذا جيتي برضو لما تريدين الطواف مثلا تقرأين كتاب يعني من الكتب المعروفة اللي أصحابها مشهورين بسلامة العلم والتدين والاستقامة وحسن المنهج في التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بأس تقرأين مثلا عن أحكام الطواف، ما هي أحكام الطواف، سنن الطواف، آداب الطواف، شروط الطواف. إذا جئت تسعين تقرأين قبل السعي تتعلمين كيفية السعي بين الصفا والمروة. إذا جئت إلى أحكام يوم الثامن يسمى يوم التروية، ما في بأس، أيام مزدلفة، أيام منى، كيفية الرمي، كيفية الحلق والتقصير، كل هذا جائز ومشروع يا أختي الفاضلة. المخرج يقول مكالمات تنتظر كثيرة، نأخذها إن شاء الله ثم نعود، لأن بقي عندنا أسئلة من اللقاء السابق كثيرة، نسأل الله أن يعانه. من معنا؟ فضل عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله بخير، الله يديم صحتك وعافيتك.
آمين، جزاك الله خير أخي الفاضل.
شيخنا كم سؤال فينا نسأل مثلا؟
على راحتك بس على السريع.
الله يحفظك شيخنا. لو بالنسبة للمأموم، السؤال الأول بالنسبة للمأموم في الصلاة الغير جهرية، طبيعي أنه يقرأ، بس في أثناء الصلاة الجهرية ماذا يقرأ؟
طيب.
هل يقرأ الفاتحة فقط؟ وإذا قرأها أنه الإمام ما بيخلي فاصل بين الفاتحة وما تيسر من القرآن، فمتى نقرأها؟ نرجو التفصيل، الله يكرمك.
أبشر إن شاء الله، أبشر.
عند الوقوف بالصلاة شيخي كم المسافة بين الأقدام؟
أحسن.
والسؤال الآخر، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟
طيب.
بالنسبة للسنن الرواتب البعدية كم يتوفر من الوقت شيخ أنه واحد مثلا يقضيها؟ تعرف أنه يعني كم أنه لديه متسع من الوقت ما بين صلاة الظهر والعصر أو ما بين المغرب والعشاء؟
طيب يا عمر.
هل يجوز قضاء سنة الوضوء؟
نعم.
والسؤال الآخر، دائما يا شيخ نتعرض إلى سؤال، أنت على أي مذهب؟ هل يجب أن الشخص يكون على أحد المذاهب الأربعة أو يطبق الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة؟ أرجو التفصيل، الله يكرمك.
أبشر يا عمر.
وحديث الآخر أنه للرسول صلى الله عليه وسلم من صلى أربعة قبل وبعد الظهر حرم الله جسده على النار، هل المقصود بها هي نفسها السنن الرواتب شيخنا الكريم أو غيرها؟ الله يكرمك.
أبشر يا عمر.
إن شاء الله يا رب يديم من نصحتك ويديمنا بعمرك يا غالي.
شكر الله لك، شكرا. مرحبا مرحبا. أم كريم تفضلي. مصر. أم كريم.
أيوة ما حضرت.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كلمت حضرتك قبل كده، أنا سؤالي لحضرتك، أنا دلوقتي أنت عارف ظروف ابني اللي هو المريض وكده، فدلوقتي أنا جوزي ما كانش بستلف، أنا اللي كنت بستلف.
لا ذكريني أم كريم. أم كريم الله يرضى عليك، يوميا نتلقى عشرات الأسئلة، ذكريني بالموضوع.
أنا اللي قلت لحضرتك ميت له أربع أولاد وابني الوحيد دلوقتي مريض كده.
إيه؟
أنا جوزي كان مبيض محارة وكان بيشتغل وكده، وكنا بنسدد اللي علينا. دلوقتي هو دخل في غيبوبة كبد وراه. أنا دلوقتي أنا اللي سالفة، أنا لو موت أنا اللي هتحاسب وأنا اللي مسؤولة منه المفروض، يعني مش عارف ديون جيته بفرقة مني.
طيب طيب
ماشي.
أبشر أم كريم. مرحبا أختي. أم باسل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أباك يعني تشرح هذا السؤال. يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنان يعافوا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
أبشري.
السؤال الثاني، سمعت يا شيخ عند الانتهاء من الحيض نصلي ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة، يكون كم غفر الله له؟
كم
ركعتين بعد ما ننتهي من الحيض تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة؟
طيب يا أم باسل.
والسؤال الثالث، إذا امرأة عليها قضاء وما قدرت تقضيها كم تخرج عن الأيام اللي عد عليها؟
ليش ما تقدر؟
يعني عندها مثلا وظائف وهذا.
وظيفة ها؟
أيوة.
طيب.
سؤال الرابع،
يلا.
يا شيخ عندي 30 عاريات نصهم وأريد أعطي امرأة تأجرهم، هذا فيه شيء؟
فساتين؟ إيش قالت؟ ما سمعت السؤال الأخير، سمعتوه؟ يلا تفضلي هيا من سوريا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون يا
عندي سؤال.
أخفض التلفزيون واسمعيني من الهاتف بارك الله فيك.
هي أخفضته.
يلا
شيخنا أنا أخوي قاعدين 400,000 سوري.
كيف؟
عدو دين 400,000.
يا هيا
تمام؟
في صوت لكن مش واضح. أعيد السؤال. أعيد السؤال.
أخوي عليه دين.
أيوة.
400,000.
كم؟
400,000 سوري.
يلا
تمام؟
أيوة.
ألو
تفضل تفضل.
إيه وإذا رفيقه قالوا أنا بسدد عنك.
مين اللي يسدد عنه؟
رفيقه.
أيوة.
إيه فتوفى هو ورفيقه. تشهد ورفيقه. إيه وبعد فترة إجانا الديان إلنا يا بنتو ما سدني رفيقه. إيه فإحنا الدين نسدو إحنا.
طيب خلف شيء؟ خلف تركه هو شيء؟
لا
ما خلف.
هو
شيء.
عنده طفل و
ما خلف بيت، ما خلف سيارة، ما خلف رصيد مالي.
والله يا شيخنا ما خلف شيء.
طيب يا هيا
هو يومين وإحنا عايشين يفكروا إنه سدينا. أنا قالوا أنا سديت لك عنه مر في سنة علي تقريبا، قالوا أنا سادت لك عنه.
طيب يا أخت هيا تسمعين الجواب إن شاء الله.
أسألي شيخ سمحت.
أي تفضلي تفضل.
شيخ أنا جوزت شهرين وجوزي عليه دين رمضان 4 أيام، أقدر أصيم بفترة المكان متجوزني هو رمضان.
أعيد السؤال. أعيد السؤال.
شيخنا هو جوزي عليه دين 4 أيام من رمضان.
أيوة.
وأنا أقدر أصيم عنه، هو متوفي جوزي.
ها قولي متوفي الله يهديكي، يعني الآن عليه قضاء 4 أيام وتوفي بعد ذلك.
إيه بس الأربع أيام قبل ما تجوز أنا زمان، هو شاب الزعبي.
طيب يا هيا.
إيه وشيخنا لو سمحت عندي سؤال، أخوي إذا كفر بالبيت أنا قاعدة فيه أخذ اسم أنا شي؟
أخوك إيش؟
إذا كفر.
كفر؟
إيه.
أعوذ بالله.
أكسب اسم أنا ولا ما بعرف.
طيب طيب.
يا شكرا
شيخ. نكتفي اخوي علي نكتفي. يلا نجات من موريتانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سيدنا الشيخ كيف حالك؟
اهلا وسهلا اختي مرحبا.
شوف سيدنا الشيخ انا من موريتانيا ومن عائله راقيه. عائله كبيره في موريتانيا. متزوجني واحد من أصل سلالة ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، بس ظروف المادية مو حلوة عادي، وأنا وإحنا نحن تحبينا على سنة الله ورسول، ومشيت معه في ظروف ومشيت معه في كل شيء، بس صاروا أهلي دخلوا لي في حياتي وقولوا لي كثير شغلات أنا ما بحبها. وصارت لي كتير شغلات مو حلوة، صرت أبكي وصرت كل شيء. وهو رجل طيب والله، هو مشي لود الشغلة في كل بلادة. مرة لولا راجل أعطاه ظلته، أخذ ظلته وهرب بيها وياسر مشي. يا وأنا ظلت حامد منه. شنو الشيخ عندك دني تم سالته؟ والله رواية ذلك. ما إن شاء الله أنا ما مخليني قال لي شيء، إن شاء الله نسكرين إن شاء الله كل شيء ما قال لي أكل وشرب ولا كامل عندي إن شاء الله. بس صاروا أهلي دخلوا لي في كل شغلة وكتير شغلات، وضار قالوا لي ما قالوا لي ضارك.
وين راحت؟ لا حول ولا قوة. يا نجاة ما كملت قصتك ولا كملت سؤالك. حاولي أعيدي من جديد الاتصال بارك الله فيك. أعتذر منكم، عندي والله الأسئلة كثيرة يعني من الأمس واليوم. أم عائشة بارك الله فيها تسأل أيضا تقول بالنسبة للليبيين في الطائرة يحرمون، لما يركبون الطائرة يحرمون، هم ذاهبين للحج يا أختي أم عائشة بارك الله فيك، إذا كان القصد لباس الإحرام ما في بأس، يحرمون يلبسون لباس الإحرام، لكن ما أحرموا بعد، هذا يسمى لباس الإحرام، لأن الطائرة ضيقة ويستعدون في البيت، يغتسلون ويزيلون الشعر المأمور بإزالته أو المأذون بإزالته وكذا. إذا قربوا من عند الميقات، إذا حاذوا الميقات أو قبل بقليل، يلبون بالعمرة أو بالحج بارك الله فيك. أما يلبي في ليبيا لا غلط، يعني يلبي في مطار هناك في طرابلس مثلا أو في أحد مدن ليبيا غلط. هو إذا أقلعت يلبس الإحرام، إذا أقلعت في الطائرة يقول الكابتن أو المسؤول مثلا، يقول باقي نصف ساعة أو عشر دقائق على الميقات، ميقاتكم، يبدون يلبون بالحج والعمرة بارك الله فيك. أم عائشة تقول بأنها يعني تشعر بمرض القلب، تقول أعاني من النفاق والكراهية، تقول يعني مشكلتي أعامل الناس بالمثل. يا أختي أم عائشة بارك الله فيك، أي مؤمن، أي مؤمن يتهم نفسه بالنفاق، يتهم نفسه بالضعف، هذا علامة صحة وإيمان، هذه علامة على سلامة القلب بإذن الله. ولذلك إذا وجدت الإنسان دائما يقول أخشى على نفسي من النفاق، أنا يعني علاقتي بربي ضعيفة وكذا، هذا دليل على سلامة القلب بإذن الله، لأن القلب حي. أما القلوب الميتة والعياذ بالله هذه لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، والإنسان يتهتك ويوغل في الذنوب والمعاصي وما كأنه عمل شيء، ولا يتحرك له شعور ولا ينتفض بدن ولا يهتز قلب، نسأل الله العافية والسلام. أعظم ما يبتلى به الإنسان يوم أن يموت قلبه، يعمل المعاصي والمنكرات والفظائع ولا يعني يتحرك ذرة في بدنه، نسأل الله العافية. ولذلك يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، هذا دلالة على صحة الإيمان. يقول الحسن البصري ما أمنه يعني النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان كلما لام نفسه وكلما اتهم ذاته تجد يترقى في مدارج الكمال، دائما في ترقي. أما إذا كان يزكي نفسه يقول والله أنا مؤمن وأنا أنا الله يحبني وكذا، وهو واقع في الذنوب والمعاصي، هذا خطر عليه. وقضية المعاملة بالمثل يا أخت الفاضل هذا غلط، ربنا جل وعلا يحب الصفح والعفو، يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، يقول سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولك أسوة وقدوة في محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان يظلم وكان توجه إليه يعني مثلا جملة من الاتهامات، ومع ذلك كان يعفو ويصفح ويغفر ويتسامى صلى الله عليه وآله وسلم، كان ميال إلى العفو، كان النبي عليه الصلاة والسلام أشرب محبة العفو والرحمة بالآخرين، ما كان ينتقم لذاته، كان ينتقم لحرمات الله إذا انتهكت عليه الصلاة والسلام. أما ما يخص شخصيته وذاته فكان يعفو ويصفح ويسامح. فيا أختي الفاضلة حاولي أن تتخلقي بهذا الخلق الجميل، ستشعرين بسعادة لا منتهى لها، ستشعرين براحة وطمأنينة، ستتظللين مظلة الطمأنينة والسعادة والهناء التي يحرمها كثير من الناس. وهذه أصحاب النفوس الشفافة العالية، هؤلاء دائما يغفرون يتسامحون يتسامون، ينظرون إلى هؤلاء الذين يرمونهم بسهام الأذية يعني أنهم مرضى مساكين ضعفاء، ينظرون لهم من علو على أن يرحمونهم رحمة ولا يجعلونهم مساوين لهم، بل يرحمونهم ويصفحون عنهم. أماني بارك الله فيها تقول بأن لها قريبة دائما تشوف نمل على جسمها كثير جدا وعلى شعرها، تقول ما العمل يا أختي الفاضلة؟ يعني جرت العادة والعرف والناموس العام أن النمل إذا حصل في البيت أو على السرير أو كذا لابد أن يكون له سبب من الأسباب، إما أن يكون هناك بيت للنمل في البيت، إما أن يكون هناك شيء في البيت مثلا أصبح في نهاياته بحيث أنه بدأ يعني يفرز مثل هذه الدود والنمل كأغذية فاسدة أو كخشب مثلا من الخشب التقليدي هذا. وقضية أن الواحد يذهب إلى أبعد نقطة ويجعلها من الجن أو من السحر أو من كذا، هذا غلط. فيا أختي الفاضلة قولي لقريبتك تحاول أن تفتش في البيت كلنا نشاهد في بيوتنا بل حتى في الشقق يوجد نمل ويوجد كذا، تحاول أن تسد منافذه وتحاول أن تبحث عن مسبباته، قد يكون هناك أشياء في البيت قديمة، قد يكون هناك خشب يعني تالف، قد تكون أغذية فاسدة، قد يكون شيء من هذا القبيل، قد يكون من الجيران مثلا، قد يكون في جزء من البيت. فما في داعي أخت الفاضلة أن تذهب بذهنها بعيدا وتحاول أن تجعل هذا من الجن أو من السحر أو من هذا، تنفيه عن نفسها. لما تبحث عن الأسباب ستجد السبب وستتعامل معه بشكل طبيعي. أماني أيضا تقول بالنسبة لي يعني نواقض الوضوء هي يخرج منها سائل باستمرار وكذا، تقول يا أخت الفاضلة بالنسبة للسائل الذي يخرج من المرأة سواء كان طاهرا أم نجسا فإن فيه الوضوء، فيه الوضوء. أنا سبق أني فصلت في هذا تفصيل طويل جدا، فقلت بأن الذي يخرج من مخرج البول هذا نجس فيه الوضوء ويغسل المحل مع الخارج مع الثياب. أما إذا كان يخرج من الرحم فهذا طاهر، فيه الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. بعض العلماء يرى بأنه ليس فيه الوضوء، لكن فيه الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، ولا يلزم أن يغسل المحل ولا الثياب التي نزل عليه هذا السائل. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد. أماني تقول بأن هذا السائل الذي ينزل معها يستمر أحيانا إلى نصف ساعة. يا أخت الفاضلة يظهر فيما يعني شرحتي بأن هذا يعني أنت من أصحاب الأعذار فيما يظهر، والله أعلم أن عندك سلسبول مثلا أو عندك مثلا هذه الإفرازات التي تخرج باستمرار، ولذلك أنت إذا أذن المؤذن وأردت الصلاة توضئ ثم صلي مباشرة. وإذا نزل منك بمثل هذه الصورة ما دام أنه مستمر فصلاتك صحيحة والحمد لله. أماني تسأل عن وضع معطر الملابس، تقول في الغسالة إذا غسلنا مثلا الثياب ووضعنا معطر الملابس هل هذا يعني يطهر الملابس أم تبقى الملابس نجسة؟ لا يا أخت الفاضل هذا يطهر الملابس بارك الله فيك، وهذا شيء معروف عند الناس وكذا، فما في داعي للوسوسة وللشك في مثل هذا الأمر، انصرفي عن هذا بارك الله فيك. أماني تقول يعني أحيانا يحصل عندنا أفراح وشيء في العائلة وكذا ونأتي بالمدائح النبوية، تقول هل هذا مشروع؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان إذا تجددت له نعمة فعليه أن يسجد لله شكرا، فإذا جاء مولود، جاء نجح في نجح في دراسة، ربح في تجارة، جاءه رجل غائب عنه سنوات طويلة، اختفى عنه إنسان ثم وجده، يسجد لله شكرا. أو اندفع عنه مكروه، شفي من مرض، أجريت له عملية فبرئ، حصل مثلا أن حصل له حادث فسلم، هذه يسجد لله شكرا. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تجددت للإنسان نعمة بمثلا حصول مرغوب أو ذهاب مرهوب فإنه يسجد لله شكرا. سجدة واحدة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وإنما سجدة يخر من علو إلى الأرض ساجدا. والفرح مشروع، يعني الفرح عندنا مشروع، فيفرح الإنسان ويحمد الله عز وجل، يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وننتقل إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الجيل الذهبي، هذا الجيل العظيم، هذا الجيل الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه وانتقاه لأن يكونوا أصحابا للنبي عليه الصلاة والسلام. تجددت عندهم نعم وطرأت عندهم أحوال، مع ذلك لا نحفظ من خلال الدواوين السنة أنهم كانوا يأتون مثلا بشيء من الأمور التي لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فما كانوا يأتون مثلا بالمدائح، ما كانوا يأتون مثلا بالمعازف، ما كانوا يأتون بشيء مما يخالف مثلا كمثلا إيقاد النيران لغرض ديني مثلا، أبدا ما كان يعرف هذا، وإنما كانوا يحمدون الله ويشكرون الله ويتذللون لله سبحانه وتعالى. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المبالغة في إطرائه، يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك توجد بعض المدائح التي فيها غلو في ذاته عليه الصلاة والسلام، وهذا غير مشروع. ولذلك يا أخت الفاضل افرحوا، أهم شيء أن الإنسان يقتدي بهذا النبي ويتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون على طريقته وعلى هديه وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. لأن كثير من الناس يزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع أن محبة مغشوشة كاذبة. لماذا؟ لأنه يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطيع النبي. والقاعدة أن المحبة لمن يحبه مطيعه. فيا أخت الفاضلة، يعني جميل أن تفرحوا، جميل أن تظهروا نعمة الله وأن تتصدقوا على الفقراء وعلى المساكين، تسجدوا لله شكر، لكن اتخاذ بعض الأشياء مثلا لابد من النظر إلى هذا الجيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل ذلك أم لا؟ ما فعل شيء من هذا اللي ذكرتيه، بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا عايشة في الخارج وعندي عقيقة، وبالنسبة يعني ما أستطيع أنني أذبحها هناك، هل يمكن أعطيها فقير أو مسكين بالكامل يوم العيد، خاصة وأن ابني كاد أن يقرب السنة؟ أولا يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، شعرت من كلامك بالأمس كأنك تقولين بأن العقيقة تذبح بعد سنة، ما أدري يمكن فهمت أنا غلط، لكن هكذا شعرت من كلامك. العقيقة يا أخت الفاضلة تذبح يوم سابع المولود، يوم سابع المولود، وإذا ما استطعتم يوم 14، وإذا ما استطعتم يوم 21، هذه السنة. وتبقى العقيقة حق للمولود على والده إلى أن يبلغ، لكن تفوت السنة إلى 21 يوم، 7 14 21 يوم تذهب السنة، ما في سنة. بمعنى ما يؤجر الإنسان الأجر الذي مثلا يؤجره من ذبح مثلا يعني في هذه الأيام، فمن ذبح بعد ذلك يكون قد أدى الحق الذي عليه، لكن الأجر قد فاته، الأجر العظيم أن يذبح يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21. الشيء الثاني، ما دام أن هناك فقير أو مسكين وأنت غير قادر أن تذبحي في الخارج تذبح العقيقة، ما في بأس أنك تذبحين في تونس، ترسلين إلى أهلك هناك وتعطونا فقير أو مسكين كاملة، ولو قسمتيها ثلاث أقسام أفضل، قسم لكم تأكلونه وقسم هدية وقسم صدقة. تقول لا والله هذا رجل مسكين وكذا وعنده أولاد أريد أن أتصدق بها كلها، ما في بأس، أهم شيء أن تراق، أن يراق الدم لله سبحانه وتعالى. انتهينا من أسئلة أمس، للأسف طبعا الوقت ضاق والأسئلة كثيرة بالأمس، تفاجأنا ببعض الأخوة والأخوات أعطونا أسئلة كثيرة اليوم. الأخ عمر أيضا ما شاء الله أسئلته كثيرة، عمر من العراق يسأل يقول بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية ماذا يقرأ؟ طبعا أخوي عمر كما ذكرت أنت بارك الله فيك، في الصلاة السرية المأموم يقرأ الفاتح ويقرأ سورة ولا يسكت، ليس هناك في الصلاة الصمت، وإنما المسلم الآن مثلا تجد بعض الناس الآن في صلاة الظهر يقرأ الفاتح ثم يقرأ سورة قصيرة والإمام ما ركع يصمت، لا اقرأ السورة اللي بعدها أو كرر السورة مثلا، كرر السورة اللي بعد الفاتحة أو اقرأ سور على ما تحفظ حتى يركع الإمام. أما في الصلاة الجهرية فعندنا مسألة خلافية قوي، الخلاف قوي فيها في القديم والحديث، وهي هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم يترك الإمام له فرصة للقراءة؟ تعرف الآن بعض الأئمة لما ينتهي من الفاتحة يسكت سكتة يعني مدة قراءة المأموم للفاتحة، وفي بعض الأئمة لا، لما يقرأ الفاتحة مباشرة يقول، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت بعد الفاتحة وإنما كان يقرأ مباشرة. طيب هنا أنا مأموم هل أقرأ أم أستمع؟ فيها ثلاثة أقوال وكل قول له أدلة قوية. اللي أفتي به في هذا البرنامج واختصارا على أن المأموم يقرأ بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، يقرأ الفاتحة، لما جاء عند مسلم وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فيقرأ خلفه بارك الله فيك، يقرأ ما استطاع ولا يقرأ سورة بعدها، وإنما يقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عمر يقول ما هي المسافة بالنسبة للأقدام إذا وقف الإنسان في الصلاة؟ أخي الفاضل، المسافة أن يقف الإنسان وقفة معتدلة بحيث يجعل جسمه منصبا على عقبيه، على يعني آخر قدميه، هذه الوقفة التي لا يترنح فيها الإنسان، فلا يصف قدمي. بعض الناس في الصلاة يصف القدمين وهذا غلط، وبعض الناس يفتح القدمين يفرج بينهما بشكل كبير وهذا غلط، لا، يقف وقفة معتدلة ينصب البدن على القدمين، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وقوف المصلي في الصلاة. عمر يسأل عن الحائض يقول تقرأ القرآن؟ الحائض يا أخي الفاضل أيضا من المسائل الخلافية القوية، وأنا أفتي في هذا البرنامج بأن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كأن تكون معلمة أو محفظة أو طالبة أو إنسانة حافظة تريد تخشى من نسيان الحفظ بسبب طول الدورة والعادة مثلا، تقرأ لكن من دون أن تلمس المصحف، تقرأ من دون أن تلمس المصحف، بارك الله فيك. أما إذا كان يعني ليس هناك حاجة فالأفضل أن تترك حتى تطهر خروجا من الخلاف. عمر يسأل يقول بالنسبة للسنن الرواتب البعدية كم الوقت؟ أخي الفاضل، بالنسبة للسنن الرواتب هي مرتبة على الفرائض، عندنا قبلية وعندنا بعدية، سميت رواتب لأنها مرتبة على الفريضة، فما ينبغي للإنسان أن يتركها مثلا سنة الظهر ما يتركها إلى أن يأتي وقت العصر يصليها قبل العصر، يعني كأنه طالت المسافة، وإن كان الوقت لها لكن يصليها بعدها مباشرة، إلا إذا اضطر واحتاج مثلا إلى آخرها كأن يكون موظف أو عامل أو مثلا لا يستطيع ممكن، وإذا فاتته ممكن أن يقضيها، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر كما في حديث أم سلمة، وذلك لأن كانت هناك وفود كثيرة تأتيه فيشغلونه من بعد الظهر حتى يدخل وقت العصر، ممكن يقضيها بعد صلاة العصر. عمر يقول بالنسبة لسنة الوضوء تقضى؟ لا ما تقضى. السنن المطلقة أخي عمر هذا ضابط مهم، كل سنة مطلقة ما تقضى، مثل الضحى ومثل سنة الوضوء مثلا. أما السنن الرواتب هي التي تقضى للحديث الذي ذكرته قبل قليل، وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر بعدما فاتته الفجر وطلعت الشمس قضاها أيضا صلى الله عليه وسلم، وقضى سنة الظهر بعد العصر كما ذكرته قبل قليل. عمر يسأل يقول بالنسبة نتعرض لأسئلة كثيرة يقولون أنت على أي مذهب؟ أخي الفاضل والله هذه المسألة طويلة والكلام فيها واسع، لكن بالنسبة لمسألة المذاهب هذه مذاهب إسلامية ومذاهب معترفة، وهي الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، ويعني بالنسبة لعامة الناس لهم أن يقلدوا، فالعامي يجوز أن يقول أنا حنفي أنا مالكي أنا شافعي أنا حنبلي مثلا، يجوز. لماذا؟ لأن المقلد حقه التقليد، ليس عنده أدوات الاجتهاد ولا الأهلية في قضية الاستنباط، ولذلك ممكن أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب. لكن بالنسبة لطالب العلم أو من لديه القدرة على الاستنباط، لديه القدرة على الفهم، لديه قدرة على التمييز بين الأقوال، فلا يحل له أن يقلد، ما يحل له، لأن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم كلمتهم السواء إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك نحن أحيانا نفتي مثلا بمذهب الشافعي، لماذا؟ لأنه وافق الدليل. نفتي أحيانا بمذهب أبي حنيفة لأنه وافق الدليل. نفتي أحيانا بمذهب مالك لأنه وافق الدليل. نفتي بمذهب أحمد لأنه وافق الدليل، وهذا هو الذي دعا إليه الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. ولذلك أحيانا الخلاف اللي حصل لا أحد يقصد الخلاف ولا يتعمد الخلاف، وإنما سببه عدم ورود الحديث، اعتقاد عدم صحة الحديث، اعتقاد صحة الحديث وعند غيره ضعيف، اعتقاد النسخ، اعتقاد المنسوخ، فهم دلالات ألفاظ الحديث أيضا تسبب خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، وهذه مسألة من المسائل المحمودة عند أهل العلم ما لم تصادم نصا شرعيا. فطالب العلم لا، طالب العلم يقول نعم أنا تمذهبت على مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، ولكنني أتخير لأن الدليل وصلت إليه عن طريق العالم الفلاني. أما العامي لو قلد ما عليه شيء، بارك الله فيك، ومثل ما ذكرت لك تحتاج حلقة كاملة، لكن هذه زبدتها وخلاصتها، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة بشكل جيد. عمر بارك الله فيه يقول من صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، يقول هذه داخلة فيها السنن الرواتب؟ نعم داخلة فيها السنن الرواتب، بارك الله فيك يا عمر. أم كريم تقول بأن ابنها يعني في غيبوبة، عفوا طبعا هي ذكرت، تذكرت الآن، عندها مبتلى هي وكذا، تقول زوجها الآن دخل في غيبوبة، تقول بالنسبة لي أنا أحاسب عند الله. لا يا أخت الفاضل، هذا الكلام يا أختي أم كريم ينبغي أن تنفيه عنك وتبعدينه عنك وتتجافين عنه، وتحاولين أن تعيشي حياتك ووقتك وأن تعيشي إيمان بحيث تنظرين إلى قدر الله جل وعلا، وأن الذي أصابك وأصاب أولادك وزوجك إنما هو القدر السابق الذي قدر الله تعالى على أم كريم أن تعيش مثل هذه الأزمة ومثل هذه الفتنة، لأن الله يحبك ولأن الله تعالى أراد رفعة درجتك أنت وزوجك وأولادك، وأراد الله عز وجل أن يسمع جؤارك ودعائك ونداءك لله جل وعلا. والله إنها لأجمل لحظة أن يكون الإنسان دائما متصلا مع ربه جل وعلا بقوله يا رب يا رب. هذه نعمة عظيمة. كثير من الناس من أصحاب النعم غذاهم الله بالنعم وهم يعصون الله جل وعلا. وأنت ولله الحمد يا أخت الفاضل استثمري هذا الأمر في القرب من الله، واتركي عنك هذه الوساوس، ولا تسمحي للشيطان أبدا أن يدخل عليك مثل هذه المداخل. أم باسل من عمان تريد تفسير لقول الله تعالى ولا نعم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أخت الفاضلة، هذه الآية نزلت كان الحجاب غير مشروع في أول الإسلام، ثم فرض الله الحجاب، فرض الله الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أهل العلم وأهل اللغة وأهل الشرع أن الجلباب هو الثوب الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، هذا هو تفسير الجلباب، يأتي من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين. والحجاب فريضة وقربة وطاعة إلى الله، أمر الله به وأمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أم باسل تقول يعني هل ورد أنه عند انتهاء المرأة من الحيض أن تغتسل ثم تصلي ركعتين، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 3 مرات؟ هذا باطل، هذا كذب، هذا افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة الحائض إذا طهرت تغتسل فقط ثم تقضي ما فاتها من الصلاة إذا جاءتها الدورة وقد دخل عليها الوقت. يعني امرأة الآن دخل عليها وقت العصر ثم ما صلت العصر، قامت فلما يعني بعد العصر دخل عليها وقت العصر حاضت، الآن في ذمتها إيش؟ صلاة العصر. فلما تطهر مباشرة أول شيء تفعله تقضي هذه الصلاة الفائتة، هذا الذي عليها، بارك الله فيك. أم باسل تقول بأن امرأة عليها قضاء وما تقدر يعني تقضيه، تقول ماذا عليه؟ أخت الفاضلة ذمتها مشغولة بالقضاء، أنا سألتك ما هو السبب، ظنيت عندها يعني مرض عافانا الله وإياكم جميع المسلمين مزمن ولا بلاء، تقولي لي وظيفة، الوظيفة تأخذ إجازة عشان حق الله عز وجل، ما يجوز للإنسان يفرط في حق الله. الآن كل واحد موظف له الحق أن يأخذ إجازة، أغلب الناس الآن إجازاتهم لأجل الفسحة ولأجل السفر وكذا، ما ينظرون لحق الله. إذا كان والله الوظيفة تتعارض مع الصيام، وأعتقد أنها ما تتعارض، أغلب الموظفين يصومون الحمد لله الاثنين والخميس والأيام البيض، ولا يخلون أي يوم من الأيام الفاضل إلا يصومونه، ما يأثر عليهم. لكن والله تقول لا أنا يأثر علي عندي مشاكل، تأخذ الإجازة وتصوم، وبعدين عندها أيام الإجازة الأسبوعية، عندها الجمعة وعندها السبت، وفي بعض الدول عندهم الخميس والجمعة، تصوم هذه الأيام وتقضيها بارك الله فيك، وما تطعم، ما تنتقل للإطعام، الإطعام ينتقل إليه الشخص الذي ما يستطيع الصيام عجزا كاملا، هو الذي ينتقل إلى الإطعام. هيا من سوريا تقول بأن أخوها عليه دين 400,000، وقال له صديقة أنا أسدد عنك، تقول مات شهيدين بإذن الله، تقول جاء الآن الدياء واللي أعطاهم يطالب بالمبلغ، تقول إحنا ما عندنا، هل يلزمنا؟ لا ما يلزمكم يا أخت الفاضل، إلا إذا ترك تركة، ترك بيت، ترك سيارة، ترك مبلغ يباع ويسدد الديون. وبعدين هذا الأخ اللي جزاه الله خير المتفضل اللي أقرضهم، يجب عليه أن 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 يعفو ويصفح ويسامح، وينظر أيضا أولاده وزوجته، يعني بمعنى أنه أو يضع بعض الحق، يقول والله 400 هذه أعطوني 200,000، ممكن زوجته تقترض أو أولاده مثلا أو أنتم تقترضون، أما يلزم على المبلغ كامل لا. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الذي يتقاضى من أخيه، يقول رجع للدين، أن يضع الشطر إذا كان معسر أو كان عاجز. على العموم يا أختي الفاضلة، احرصوا على أن تسددوا الدين عن أخيكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وشوفوا أهل الخير، ولو أعطيتم من الزكاة في سداد الدين طيب، وقولوا هذا للرجل، قولوا له إحنا سنعرض المسألة على أهل الخير، أنت مصمم على 400 ولا تنزل؟ فإذا نزل الحمد لله ممكن الناس يتعاطفون معكم ويسددون عنه، أما أنه يلزم لا، لا ينبغي أن يكون متعنت. هو متفضل في هذا القرض، خليه يكمل إحسانه وطيبه وينزل من هذا المبلغ حتى يتعاون الناس ليسددوا عن هذا الميت دينه.
هي بارك الله فيها تقول بأنها يعني متزوجة من رجل وهذا الرجل كان عليه الصيام 4 أيام قبل زواجها منه، تقول توفي بعد شهرين، هل لي أن أصوم عنه هذه الأيام؟ نعم، إذا مات الإنسان وعليه صوم واجب، صوم واجب وما صامه يعني دخل عليه وقت يمكن أن يصوم فيه وما صامه يصوم عنه وليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عام في كل صوم واجب، وقصره على النذر قول بعض الأئمة الأفاضل الأكابر، لكن الصواب بأنه عام في كل صوم واجب. هيا تقول أنا ساكنة في بيت معي أخوي والعياذ بالله يكفر بالله، هل علي إثم؟ نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. الواجب على أخيك يا أخت الفاضل أن يتوب إلى الله وأن يتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن سب الله وسب الرسول وسب القرآن وسب دين الإسلام كفر والعياذ بالله. فالواجب عليك أن تتلطفي معه وتذكرين بالله تخوفين بالله، تقول اللي شوف الآن الشباب أكثر الموت في الشباب الآن، وأنت والعياذ بالله تسب الله، سب الله كفر مروق من الملة خروج عن الإسلام، نسأل الله. وهذا كلام أهل العلم، كتب العلماء كلها تشير إلى ذلك تنص على ذلك. وأنت يا أخت الفاضلة ليس عليك ذنب، الذنب عليه هو، ولكن أنت تقولين أنا أتأذى من سماع هذا الكفر والعياذ بالله. إذا كان عندك القدرة على الخروج ولا تتأذين وعندك بيت آخر ممكن تسكنينه، الأفضل أنك تبتعدين، لأن المؤمن ما يحتمل مثل هذا الكلام، والله ما يستطيع الإنسان يحتمل سب من هو دون الله عز وجل، فكيف بالله، كيف بالله العظيم، هذا شيء عظيم وخطير، نسأل الله العافية. إذا ما انتصح وانت قادرة على الخروج وما عندك مشكلة اطلعي اخرجي عن البيت هذا وتركيه، ما تدرين لعله والعياذ بالله يخصف به أو تنزل عليه صاعقة من السماء. أما إذا كان والله لا أنت ما تستطيعين، يعني أنت الآن في هذا البيت مضطرة وخروجك خطر عليك بسبب الأوضاع اللي عندكم، ابقي واكثري له من النصيحة بارك الله فيك. نجاة يا أختي نجاة بارك الله فيك، أعتذر منك، قصتك قصة ولكن ما استمعنا إلى نهاياتها، انتهى فصلها وأنت ما كملت الفصل الأخير، اتصلي مرة ثانية بارك الله فيك لعلنا نفهم أكثر منك ثم نجيبك على سؤالك. أشكر طاقم البرنامج على جهوده في نقل هذا اللقاء، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.